السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا رحمن علمنا القرآن واجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصته، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، فأهلا بكم جميعا في هذه الغرفة الطيبة بإذن الله عز وجل. نواصل حديثنا في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا بفضل الله عز وجل إلى باب المبتدأ والخبر. تحدثنا عن المبتدأ وتحدثنا عن الخبر وبعض الأحكام المتعلقة بهما، وكان آخر ما وصلنا إليه هو باب تعدد الخبر. والليلة بإذن الله عز وجل نبدأ في تقديم الخبر على المبتدأ، وهو باب من الأبواب التي تخص الجملة الإسمية ويتعلق بها في أحكامها. فالأصل في الجملة الإسمية أن يكون المبتدأ هو الأول ثم يليه الخبر، لأن المبتدأ ما سمي مبتدأ إلا لأنه ابتدأ به الكلام، ثم يأتي الخبر بعد ذلك ليخبر عنه. فالأصل في الكلام أن يكون المبتدأ في أوله ثم الخبر، ولكن قد يتقدم الخبر جوازا أو وجوبا كما سيأتي بإذن الله. قال المصنف رحمه الله: وقد يتقدم نحو في الدار زيد وأين زيد. طبعا مثل المصنف بمثالين، الأول في حالة الجواز والثاني في حالة من حالات الوجوب، وسيأتي تفصيلها بإذن الله. قال في الشرح: قد يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا أو وجوبا. وقاعدة عامة في كل ما هو جائز في المبتدأ والخبر، إذا كان المبتدأ معرفة والخبر شبه جملة، جاز تقديم الخبر وتأخير المبتدأ طالما أنه لا لبس في الكلام. قال: فالأول أي حالة الجواز نحو في الدار زيد، وقوله تعالى: سلام هي، وقوله سبحانه: وآية لهم الليل. كل هذه الجمل أصلها زيد في الدار، وهي سلام، والليل آية لهم، هذا هو الأصل. وإنما لم يجعل المقدم في الآيتين مبتدأ والمؤخر خبرا لأدائه إلى الإخبار عن النكرة بالمعرفة. نلاحظ أن في الدار شبه جملة، وهي في حكم النكرة، الجملة نفسها تقع في موقع النكرة، فكذلك شبه الجملة، لأن شبه الجملة كما ذكرنا من قبل إنما يتعلق بمحذوف مفردا، أو يعني اسما فيكون الخبر مفردا، أو جملة فيكون الخبر جملة، وفي الحالتين هو نكرة. فإذا قلنا أن التقدير استقر أو مستقر كلاهما نكرة، كذلك سلام هي سلام نكرة، وآية لهم آية نكرة، فلا يخبر عن النكرة بمعرفة، وإنما العكس، يخبر عن المعرفة بالنكرة. لذلك امتنع في هذه الأمثلة التي مضت أن يكون في الدار أو سلام أو آية، أن تكون هذه كلها مبتدآت وإنما هي أخبار. قال: والثاني أي حالة أو حالات الوجوب، الثاني أي مجيء الخبر وجوبا، كقولك: في الدار رجل، وأين زيد، وقولهم: على التمرة مثلها زبدة، على التمرة مثلها زبدة. وإنما وجب في ذلك تقديمه لأن تأخيره في المثال الأول يقتضي التباس الخبر بالصفة، فإن طلب النكرة الوصف لتختص به طلب حتيم، فالتزم تقديمه دفعا لهذا الله. ما معنى هذا؟ قوله في الدار رجل، لو أننا قدمنا كلمة رجل لصارت كلمة رجل مبتدأ نكرة. وقد مر معنا قبل ذلك أن المبتدأ لا يكون نكرة إلا إذا دل على عموم أو دل على خصوص، ومما يخصص به المبتدأ النكرة النعت أو الإضافة. اتفقنا قبل ذلك أن المبتدأ الأصل فيه أن يكون معرفة، فإذا جاء نكرة إما أن يدل على عموم أو يدل على خصوص. ومثلنا للدلالة على الخصوص، قلنا إذا وصف، إذا كانت النكرة موصوفة أو كانت مضافة. إذن لو أتينا بكلمة رجل في أول الكلام وقلنا رجل، تصبح كلمة رجل محتاجة إلى تخصيص، تحتاج إلى تخصيص حتى يصح الابتداء بها. فإذا قلنا رجل في الدار، أول ما يأتي في الذهن أن في الدار صفة وليست خبر. إذا سمعت متكلما يقول رجل في الدار، فيأتي في الذهن مباشرة أن في الدار وصف لرجل، وينتظر المخاطب الخبر فلا يجد خبرا، لأن المتكلم إنما قصد أن يخبر عن الرجل بشبه الجملة فيلتبس الكلام. إذن هنا حدث وهم وحدث إشكال. إذا قلنا رجل في الدار سيتوهم أن في الدار نعت وأن الخبر لم يأتي بعد. لذلك كان حل هذا الإشكال أن يتقدم الخبر وجوبا، فنقول في الدار رجل، فيصبح هنا مسوغ الابتداء بالنكرة، يصبح مسوغ الابتداء بالنكرة هو أنها تأخرت وتقدم عليها شبه جملة، وتقدم عليها شبه جملة. لذلك كثير من العلماء يعد هذا من ضمن مسوغات الابتداء بالنكرة، يقولون من مسوغات الابتداء بالنكرة أن يكون الخبر شبه جملة مقدم المبتدأ مؤخر، فهذا مسوغ. فهذا بالنسبة للحالة الأولى، يبقى حتى لا يلتبس الخبر بالنعت ويتوهم أنه نعت لأن النكرة تتطلب نعتا، وجب تأخير المبتدأ حتى يدفع هذا النفس. قال وفي الثاني أي قوله أين زيد، إخراج ما له صدر الكلام وهو الاستفهام عن صدريته، أي أننا إذا أتينا بالجملة على أصلها زيد مبتدأ وأين خبر، فنقول زيد أين، زيد أين. فهنا إشكال، ما هو؟ أنني أخرجت ما له صدر الكلام وهو الاستفهام عن صدريته. أسماء الاستفهام أسماء لها الصدارة. ما معنى لها الصدارة؟ أي أنها يتصدر بها الكلام، لا تسبق بغيرها إلا إذا كان مضافا إليها، لا تسبق بغيرها إلا إذا كان مضافا إليها، فهي كلمات لها الصدارة. فإذا قلنا زيد أين خالفنا هذه الصدارة التي اختصت به أسماء الاستفهام، لذلك وجب تأخير المبتدأ وتقديم الخبر. وفي الثالث أي قولهم على التمرة مثلها زبدة، عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. لو تذكرون أمس لما تحدثنا في المحاضرة الماضية قلنا أن الأصل في الضمير أن يعود على سابق، أن يعود على شيء قبله، واستثنينا من ذلك ضمير الشأن كما مر معنا في قوله تعالى قل هو الله أحد، قلنا ضمير الشأن لا يعود على شيء قبله لأن الغرض منه هو إثارة الانتباه لما هو آت، وهو ليس عائدا على شيء بعينه. فقل هو أثار الانتباه، ما هو؟ عن ماذا سيتحدث؟ الله أحد، فأتت جملة الله أحد خبرا لهو، هذا في ضمير الشأن. ما سوى ضمير الشأن الأصل في الضمير أن يعود على ما قبله وليس على ما بعده. فلو أننا قلنا مثلها زبدا على التمرة، مثلها هذا هو المبتدأ وعلى التمرة هذا هو الخبر، خبر شبه جملة. لو قلنا مثلها زبدا على التمرة لحدث إشكال، وهو عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ما معنى متأخر لفظا ورتبة؟ رتبة، الأصل في رتبة الخبر أنه يتأخر عن المبتدأ، هذا أصل. الأصل في رتبة المرتبة الأصلية للخبر أنه متأخر عن المبتدأ، يأتي ثانيا بعد المبتدأ. نعم، فلو جاء متأخرا في اللفظ ذلك هو في رتبة متأخر، وأنا كذلك أخرته في اللفظ فقلت مثلها زبدا على التمرة، هذا أصبح إشكال، أصبح الضمير عائد على متأخر في اللفظ ومتأخر كذلك في الرتبة، أي رتبته الأصلية أنه متأخر وهو في الكلام جاء متأخرا، هذا يضعف فيه عود الضمير عليه. مثل ما أقول مثلا صاحبها في الدار، صاحبها في الدار، وأنا أقصد أنها عائدة على الدار، لا هذا لا يصح، لأنها هنا عادت على متأخر لفظا ورتبة وهو كلمة الدار، وإنما نقول في الدار صاحبها، في الدار صاحبها. إذا هذه ثلاث حالات ذكرها المصنف في وجوب تقديم الخبر، في وجوب تقديم الخبر إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، والعلة حتى لا يتوهم أن شبه الجملة صفة. الحالة الثانية أن يكون الخبر مما له الصدارة في الكلام، لأنني إذا أخرته خالفت قاعدته، خالفت قاعدته. والثالثة إذا عاد الضمير، إذا اتصل المبتدأ بضمير عائد على الخبر، إذا اتصل المبتدأ بضمير عائد على الخبر لا وجب تأخير المبتدأ حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى باب آخر، وهو باب حذف المبتدأ وحذف الخبر. قال وقد يحذف والخبر، طبعا لم يتحدث المصنف عن وجوب تقديم المبتدأ باعتبار أنه الأصل، هو يعني بعض الكتب بعض علماء النحو يذكرون وجوب تقديم المبتدأ وكذلك وجوب تقديم الخبر، ولكن هو هنا لم يتحدث عن وجوب تقديم المبتدأ باعتباره هو الأصل. ولكن يعني مما يذكر مثلا أنه مما يجب فيه تقديم المبتدأ إذا كان المبتدأ له الصدارة في الكلام، ففي هذه الحالة يجب تقديمه، لأنه هذا أصل أن يتقدم وازداد أن يكون له الصدارة. مثل ما أقول من في دار، من في الدار، من هنا أداة استفهام وهي مبتدأ ولها الصدارة، فوجب تقديمها ولا يجوز أن نقول في الدار من. كذلك لو كان التقديم يحدث لبسا في الكلام، إذا كان التقديم يحدث لبسا، مثلا إذا قلت أخي صديقي، أخي صديقي، الكلمتان معرفتان، وأنا أريد أن أخبر عن أخي أنه صديقي، أن بيني وبينه صداقة، ليس مجرد أخوة نسب ولكن نشأت بيني وبينه صداقة. فلو أنني قدمت وقلت صديقي أخي لاختل المعنى، لا يدرك المخاطب أنني أقصد بأخي مبتدأ مؤخر وصديقي خبر مقدم، وإنما سيدرك غير ذلك، سيظن أنني أريد أن أقول أن صديقي الذي بيني وبينه صداقة في مقام الأخي لي، في مقام الأخي لي. ففي هذه الحالة حدث لبس في الكلام، فعند حدوث اللبس الأصل في الكلام ألا يكون فيه لبسا، فوجب إبقاء الكلام على أصله. فنقول إذا أردت أن أقول أخي صديقي أن أخي مبتدأ وصديقي خبر، تبقى على حالها، فأخي يكون مبتدأ وصديقي يكون إيه؟ يكون خبرا. فهذا بالنسبة لوجوب تقديم الخبر، وكما قلنا أنه الأصل، لذلك لم يتحدث المصنف عنه. نرجع إلى باب الحذف. قال وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر نحو سلام قوم منكرون، أي عليكم أنتم. طبعا المصنف في الأصل في المتن ذكر مثالا يجمع حذف المبتدأ وحذف الخبر، لأن قوله سلام تقديره عليكم سلام، عليكم سلام، وقوله قوم منكرون تقديره أنتم قوم، أنتم قوم. وقال وضح ذلك في الشرح فقال: وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر، وقد يحذف طبعا في المثال عليكم سلام، عليكم هو الخبر المحذوف، وقوم أنتم قوم، أنتم هو المبتدأ المحذوف. قال: وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر لدليل يدل عليه، وهذه أيضا قاعدة عامة، كل ما دل عليه دليل في الكلام جاز حذفه، كل ما دل عليه دليل في الكلام جاز حذفه. اللغة العربية من عظمة هذه اللغة تميل دائما إلى التخفيف، يعني كثيرا ما نجد في أبواب اللغة حذف المبتدأ، حذف الخبر، حذف الفعل، حذف يعني محذوفات كثيرة، حذف العوامل عامة، حذف حرف الجر وبقاء عملي. كل ما فهم من سياق الكلام، كل ما فهم من سياق الكلام جاز حذفه من باب التخفيف طالما أنني لا أعاني في فهمه أو في إدراكه. فقال: وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر لدليل يدل عليه، وهذا المقصود به الحذف الجائز. المقصود به هنا الحذف الجائز طالما دل عليه دليل. سألت إنسانا مثلا: أين زيد؟ فقال: في الدار. أين زيد؟ فقال: في الدار. لا يحتاج أن يقول زيد في الدار لأنه أنا سألته عنه منذ قليل، فهناك دليل عليه. فلو قلت زيد في الدار لصح الكلام، ولو قلت في الدار وجود دليل عليه. على العكس لو قلت من في الدار، من في الدار، فيجيبني ويقول زيد، وتقدير الكلام زيد في الدار. لماذا لم يذكر الخبر؟ لأنه ذكر منذ قليل في السؤال. كل ما يذكر في السؤال، حتى قاعدة يعني دائما نعلمه لأبنائنا، نقول إذا أردت أنا كل ما ذكر في السؤال لست محتاجا إلى إعادته في الجواب، وإنما أدخل في الجواب مباشرة، ولكن إذا ذكره جاز ذلك. يبقى إذن إذا دل عليه دليل جاز فيه الحذف سواء المبتدأ أو الخبر. فالأول نحو قوله تعالى، نحو قوله تعالى: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، تقديره أي هي النار. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، خبر لمبتدأ محذوف جوازا، تقديره هي، لأن السياق واضح. هو سأل قبلها: أفأنبئكم بشر من ذلك، شر من ذلك النار، تقدير الكلام شر من ذلكم النار أو هي النار. فالنار خبر لمبتدأ محذوف جوازا، تقديره هي. وقوله تعالى: سورة أنزلناها، سورة أنزلناها، هذه في افتتاحية السورة، فيقصد بها هذه سورة أنزلناها، هذه سورة أنزلناها، فسورة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه، فهم من سياق الكلام فلم يحتج إلى ذكر. والثاني كقوله تعالى: أكلها دائم وظلها، ما التقدير؟ أي وظلها دائم، أكلها دائم وظلها دائم، ولا حاجة لإعادة ذكر الخبر لأن الأول أغنى عن ذكره وأوضح يعني المعنى. فهنا حذف الخبر لوجود دليل عليه، والحذف أيضا جائز. وقوله تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله، أي أم الله أعلم. فأأنتم أنتم مبتدأ، وأعلم خبر، أم الله مبتدأ والخبر أعلم، كيف عرفنا؟ دل عليه ما سبقه من سياق الكلام. وقد اجتمع حذف كل منهما أي المبتدأ والخبر وبقاء الآخر، طبعا حذف ولكن في جملتين مختلفتين، يعني الآية التي تأتي المبتدأ محذوف والخبر محذوف ولكن في جملتين مختلفتين. وقد اجتمع حذف كل منهما وبقاء الآخر أي في جملتين مختلفتين ولكن في نفس الآية، في قوله تعالى: سلام قوم منكرون، وهي التي استدل بها المصنف في المتن. قال: فسلام مبتدأ حذف خبر لأن التقدير سلام عليكم، أي سلام عليكم، وقوم خبر حذف مبتدأه أي أنتم قوم. طيب، هل يمكن أن يحذف المبتدأ والخبر كلاهما في نفس الجملة ويدل عليهما دليل؟ نعم يجوز، إذا دل عليهما دليل يجوز. إذا قلنا مثلا: هل زيد في الدار؟
هل زيد في الدار؟ فيكون الجواب نعم. بارك الله فيكم. فكلمة نعم ماذا أفادت؟ أي نعم زيد في الدار، فحذف المبتدأ والخبر كلاهما في نفس الجملة لأنهما دل عليهما دليل. ومثاله في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن. واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر. فكلمة عدتهن ثلاثة أشهر هي جملة وقعت في موقع الخبر، ولكن هذه الجملة نفسها تتكون من مبتدأ وخبر، فحذف المبتدأ والخبر لوجود دليل عليهما من سياق الآية. ولذلك من الخطأ الذي يقع فيه يعني كثير من يقرأ دون يعني إدراك للوقف البداء، يقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، ثم يقف ويقول: واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا إفساد للمعنى، يعني لا يخفى على أحد، واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولات الأحمال نعم أجلهن أن يضعن حملهن، ولكن اللائي لم يحضن كيف يكون أجلهن أن يضعن حملهن؟ فهذا إفساد للمعنى، فلذلك يراعى ذلك في المعنى. فالوقف وعلى واللائي لم يحض باعتبار أنها معطوفة على ما قبلها، والخبر محذوف دل عليه السياق الذي قبله، ويبدأ كلام جديد: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا بالنسبة لحذف المبتدأ والخبر أو كليهما جوازا. سينتقل الآن المصنف إلى حذفهما وجوبا. قال: ويجب حذف الخبر قبل جوابي لولا والقسم الصريح، أي جواب لولا وجواب القسم الصريح، والحال الممتنع كونها خبرا، أي الحالة التي لا تصلح أن تكون خبرا، وبعد واو المصاحبة الصريحة. فهذه أربع حالات ذكرها المصنف ومثل عليها، فقال: نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين، هذا مثال لولا، والجواب محذوف، الجواب لكنا مؤمنين والخبر محذوف، ك لأفعلن، الجواب لأفعلن والخبر محذوف، وضربي زيدا قائما، قائما هنا حال يعني لا تصلح أن تكون خبرا فالخبر هنا محذوف، وكل رجل وضيعته هنا واو الواو واو المصاحبة، وكلمة يعني والخبر هنا أيضا في هذه الجملة محذوف كما سيأتي معنا في الشرح. قال رحمه الله: يجب حذف الخبر في أربع مسائل، إحداها قبل جواب لولا، قبل جواب لولا لأن لولا تحتاج إلى جواب، وقبل هذا الجواب يقدر الخبر المحذوف وجوبا، نحو قوله تعالى: لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي لولا أنتم صددتمونا عن الهدى. طبعا عرف الخبر من خلال السياق، عرف الخبر من خلال السياق، لولا أنتم صددتمونا عن الهدى بدليل أن بعده أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. فطبعا هنا الخبر محذوف وجوبا ودل عليه السياق. فهنا الخبر يعني اختلف العلماء في خبر لولا، فقال بعضهم إذا أن خبر لولا دائما يحدث، دائما يحدث، وبعضهم فصل في القضية فقال: إذا كان الخبر كونا عاما وجب حذفه، إذا كان الخبر كونا عاما وجب حذفه، مثل لولا الله لهلكت، لولا الله لهلكت، لولا الله موجود سبحانه لهلكت، فالخبر العام يحذف ذكره لا يعطي فائدة. وإذا كان كونا خاصا فإذا دل عليه الكلام حذف، وإذا لم يدل عليه الكلام وجب ذكره. فهذا بالنسبة لخبر لولا، خبر المبتدأ الذي بعد لولا، خبر المبتدأ الذي بعد لولا، يبقى إذن إذا كان كونا عاما وجب حذفه، وإذا كان كونا خاصا وهناك ما يدل عليه في الكلام أيضا يجب حذفه، مثل هذه الآية. فهذه الآية الخبر كون خاص، لولا أنتم ليس المقصود لولا أنتم موجودون، ولكن لولا أنتم صددتمونا عن الهدى، فهذا كون خاص، خبر خاص معنى محدد. وأيضا حذف لماذا؟ لأن سياق الكلام دل عليه. أما إذا كان الخبر كونا خاصا ولا يستدل عليه من خلال السياق وجب ذكره. مثال لو قلت مثلا لولا زيد يحسن إليك لهلكت، لولا زيد يحسن إليك لهلكت. لو أن سياق الكلام ليس فيه ما يفيد هذا الخبر وهو قوله يحسن إليك، ففي هذه الحالة وجب ذكر الخبر حتى يفهم المقصد من الكلام. يبقى هذا بالنسبة للحالة الأولى لحذف الخبر إذا كان المبتدأ واقعا بعد لولا، ويكون الخبر المحذوف مقدرا قبل جواب لولا. الحالة الثانية قال رحمه الله في القسم الصريح، كذلك القسم يحتاج إلى جواب، هذا الجواب يقدر قبله الخبر المحذوف نحو قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. تقدير الكلام لعمرك قسمي أو لعمرك يميني، فعمرك هذه مبتدأ بدليل لام الابتداء، والخبر محذوف تقديره يميني أو قسمي ويقدر في الكلام. يبقى لعمرك قسمي إنهم لفي سكرتهم، هذا الجواب إنهم لفي سكرتهم يعمهون. واحترزت، يقول ابن هشام هذا، بالصريح عن نحو عهد الله. كلمة لعمرك هذه صريحة في القسم، معروفة لدى الجميع أن هذه خاصة إيه؟ خاصة بالقسم. لكن عهد الله تستخدم في القسم وفي غير القسم. قال رحمه الله فإنه يستعمل قسما وغيره. تقول في القسم عهد الله لأفعلن، أي عهد الله علي، عهد الله علي لأفعلن، هذا قسم. وفي غيره، أي في غير القسم، عهد الله يجب الوفاء به، هذا ليس قسما وإنما مبتدأ والله مضاف إليه، ويجب الوفاء به جملة فعلية خبر للمبتدأ، فهنا لم تستخدم في القسم. فإذا كان القسم غير صريحا جاز ذكر الخبر أو حذفه، جاز ذكر الخبر أو حذفه أو حذفه. نقول عهد الله علي لأفعلن أو عهد الله أفعلن، فلذلك يجوز كما قال، فلذلك يجوز ذكره أقول علي عهد الله لأفعلن كذا، علي عهد الله. إذن الذكر هنا جائز وليس واجب الحذف. لماذا؟ لأنه ليس صريحا في القسم. لكن لا يصح أن أقول لعمرك قسمي، هذا يكون يعني حشو زائد، يكون حشوا زائدا في الكلام، لأنه معروف أن كلمة لعمرك هذه لا تستخدم إلا في القسم، فلذلك مجيء الخبر فيه يعني حشو لا حاجة له. الثالثة، أي الحالة الثالثة التي يجب فيها حذف الخبر قبل الحال التي يمتنع كونها خبرا عن المبتدأ، يعني جاء بعد المبتدأ حال، وهذه الحال سدت مسد الخبر ولكنها لا تصلح أن تكون خبرا، ولكن هذه الحال لا تصلح أن تكون خبرا، ففي هذه الحالة لا بد من تقدير خبر محذوف كقولهم ضربي زيدا قائما. طيب ضربي زيدا، ضربي هذا مبتدأ والياء مضاف إليه، وكلمة ضرب من باب، هذا مصدر من باب إضافة المصدر إلى فاعله، إضافة المصدر إلى فاعله، وزيدا مفعول به. ضربي زيدا، ضرب مصدر مبتدأ والياء مضاف إليه، وزيدا مفعول به المصدر العامل. قائما تقدير كلام، أي ضربي زيدا حال كونه قائما، قائما حال، ولكن هل تصلح هذه الحال أن تكون خبرا للضرب؟ هل يوصف الضرب أنه قائم؟ أم أن هذه الحال إنما تصف زيدا؟ السؤال هنا، هل الضرب هو الذي يوصف بأنه قائم، أم أن قائما هنا يعني وصفا لزيد، يعني وصفا لزيد، هي حالة لزيد، فلذلك هذه الحال لا تصلح أن تكون خبرا للمبتدأ، لا تصلح أن تكون خبراً للمبتدأ، لذلك وجب تقدير خبر محذوف، وجب تقدير خبر خبر محذوف، ويكون التقدير ضربي زيدا حاصل إذا كان قائلا، هذا تقدير الكلام، ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما، حاصل خبر وهو محذوف وجوبا، وإذا ظرف للخبر مضاف إلى كان، يعني إذا تضاف للجملة التي بعدها فجملة جملة كان قائما هذه في محل جر مضاف إليه لإذا، إلى كان التامة وفاعلها مستتر. لماذا اعتبرناها تامة؟ لأن اتفقنا أن كلمة قائما حال، اتفقنا أن كلمة قائما حال، فطالما قائما حال فلا تصلح كان أن تكون إيه؟ أن تكون ناقصة، لأن لو كانت ناقصة لقلنا أن قائما خبر كان، وهذا لم يقل به أحد، وإنما المقصد حال كونه قائما. يبقى إذا كان تامة، إذا كان أي إذا وجد، إذا وجد قائما، وفاعلها مستتر فيها عائد على مفعول المصدر وهو زيدا، كما قلنا هو مفعول للمصدر العامل، وقائما حال منه أي حال من هذا الفاعل المستتر، هذا كله محذوف، يعني ضربي زيدا حاصل، هذا خبر محذوف، هذا الخبر معه ظرف وهو إذا، إذا أضيفت إلى كان، إلى الجملة الفعلية وهي تامة، وكان لها فاعل مستتر تقديره هو عائد على زيد المفعول به للمصدر، وكلمة قائما حال من هذا الضمير الموجود في الموجود في في الفاعل، فتصبح قائما حالا من هذا الضمير، وهذه الحال كما قلنا لا يصح كونها أن الضرب فيوصف، قال وهذه الحال لا يصح كونها خبرا عن هذا المبتدأ، فلا تقول ضربي قائم، لأن الضرب لا يوصف بالقيام. ويعني يمكن أن نختصر هذا التقدير كله، نقول ضربي زيدا قائما، قائما مباشرة حال من زيد، قائما حال من حال من زيد، ولكن هو الذي دفعه أن يقول أن قائما حال من الضمير المستتر في كان، لأنه حتى يقدر الخبر، حتى يقدر الخبر المحذوف، ضربي زيدا حاصل إذا كان قائلا، ضربي زيد زيدا حاصل إذا كان إذا كان قائلا، وقائما حال منه، وهذه الحال لا يصح كونها خبرا، يعني وقد نجتهد فنقول ضربي زيدا قائما حاصل، يعني نقول مباشرة أن حال من زيد، أن قائما حال من زيد، والخبر المقدر بعدها، يعني ضربي زيد حال كوني قائما حاصل، ولعل هذا يكون أيسر في التقدير، بدلا من أن نقدر هذه التقديرات كلها، نقول قائما حال مباشرة من زيد والخبر لم يأتي بعد وهو مقدر وفهم يعني من سياق الكلام وهو محذوف وجوبا، فنقول قال وكذلك، يعني مثال آخر على الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا والتي تدل على وجود خبر محذوف، أكثر شربي السويق ملتوتا، أكثر شربي السويق ملتوتا، أكثر مبتدأ مضافة إلى المصدر شرب، وشرب مضافة إلى الياء من باب إضافة المصدر إلى فاعله، والسويق مفعول به للمصدر العامل، ملتوتا حالا من من أو من ماذا؟ ملتوتا حالا من ماذا؟ من السويق، بارك الله فيكم. هل تصلح ملتوتا أن تكون خبرا لكلمة أكثر شربي؟ هل كلمة ملتوتا تصف الشرب أم تصف السويق؟ كما قلنا تماما في ضرب زيد، طبعا تصف تصف السويق، بارك الله فيكم. إذن فلا تصلح أن تكون خبرا، لذلك وجب تقدير الخبر. كذلك وأخطب ما يكون الأمير قائما، أخطب ما يكون الأمير قائما، قائما ليس وصفا للخطبة وإنما وصفا للخطيب، السويق على ما أذكر هو يعني يصنع. أنا الذي يحضرني هو أنه يؤكل، هذا الذي يحضرني، ولكن يعني قوله شربي هنا لعله إن شاء الله يراجع، لعله قصد به أمر آخر أو أنه مشروب لو عندنا فائدة بذلك، يعني لعلنا إن شاء الله نراجعها في كلمة السويق. الذي يحضرني أن السويق يؤكل، ولكن يعني قد يكون له معنى آخر أو يقصد به شيء آخر، وخاصة في قوله منتوتا، يعني منتوتا هذه تتعلق بالخبز وتوابعه. قال وأخطب ما يكون الأمير قائما، فكلمة قائما هنا حال للأمير وليس ولا تصلح أن تكون خبرا لكلمة أخطب. وتقدير الكلام كما مر حاصل، أي أكثر شرب السويق حاصل إذا كان منتوتا. وكذلك حاصل إذا كان قائما. نعم هذا ما أعرفه، أنه يعني يتعلق بالخبيز دقيق ومخبوز، ولكن يعني قوله شربي لعلي إن شاء الله يعني نرجعها لنعلم ماذا قصد به تحديدا. وعلى ذلك فقس، أي يقاس عليه يعني ما سواه، في مثلا قولنا شربي الشاي مثلا ساخنا، شربي الشاي ساخنا، أكلي الطعام باردا، كل هذه حال من الشاي، حال من الطعام، لا تصلح أن تكون وصفا للمبتدأ، لذلك لا تصلح أن تكون خبرا، والخبر مقدر. لكن إذا قلنا مثلا زيد قائما، زيد قائما، باعتبار قائما حال، نقول هنا يجوز الحذف الخبر، ليس واجبا وإنما جائزا. يمكن أن نقول زيد قائما، ويجوز أن نقول زيد استقر قائما. زيد قائما هذا الحال هنا قائما، يصلح أن يكون خبرا، يصح أن نقول زيد قائم. فلذلك حذف الخبر هنا ليس واجبا وإنما جائزا، وإنما هو جائز، فنقول زيد قائما، ويجوز كذلك أن نقول زيد استقر قائما. الرابعة قال، أي حال الرابعة في وجوب حذف الخبر بعد واو المصاحبة الصريحة، أي الواو التي تدل على المعية والمصاحبة، كقولهم كل رجل وضيعته، أي كل رجل مع ضيعته مقرونان. فهنا الواو أفادت المعية أو أفادت المصاحبة، والخبر هنا محدود. أنا عندما أقول كما يقول الفصل، نقول كل طالب وكتابه، كل طالب وكتابه، يعني كل طالب وكتابه مقرونان. عندما أقول مثلا كل جندي وسلاحه، كل جندي وسلاحه، أي مقرونان. وقد تكون الجملة خبرا في لفظها ويقصد بها الإنشاء في معناها. عندما نقول للطلاب كل طالب وكتابه، أي أنني آمرهم أن يقترن كل طالب بكتاب، فتكون الجملة لفظا خبرا ومعنى إنشاء، يعني في اللفظ تكون خبرية ولكن في المعنى تكون إنشائية. والذي دل على الاقتران ما في الواو من معنى المعنى. بارك الله فيكم. السويق طعام يتخذ من مطبوق الحنطة والشعير، سمي بذلك الانسياق في الحلق، والجمع أسويق. بارك الله فيكم. يعني قيل في بعض الكتب أن معناه الخمر، وهذا يعني نراجع إن شاء الله، يعني هل قصد هذا المصنف قصد بقوله السويق الخمر أم غير ذلك. ولكن يرد على هذا قوله ملتوتا، هذه يعني ترجعه إلى ما يلت ويعجل. نعم تعود إلى ما يلت ويعجل، فبإذن الله عز وجل نراجعها إن شاء الله، ولعلنا نفيدكم بها في المرة القادمة لماذا وصفه بالشرب، وهو الأصل فيه أنه يؤكل، يعني أكثر أكلي أو غير ذلك. إن شاء الله نراجعها بإذن الله عز وجل. يكون فيها بإذن الله فائدة للجميع. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا بالنسبة لما يتعلق بالمبتدا والخبر، ونحن بذلك نكون قد أتممنا هذا الباب بفضل الله وكرمه، والمرة القادمة يكون بداية حديثنا عن النواسخ بإذن الله التي تنسخ حكم الجملة الإسمية فتغير المرة، تغير الخبر فتنصبه بدلا من أن ترفعه، ومرة تغير المبتدا فتنصبه بدلا من أن يكون مرفوعا، أو تغيرهما جميعا كما سيأتي معنا في أبواب النواسخ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك بفضله وكرمه. لو أن عندكم استفسار أو سؤال بارك الله فيكم قبل أن نختم، وجزاكم الله كل خير. الدروس المرئية حقيقة يعني في دورة مسجلة لكن لم ترفع بعد، إن شاء الله لعلنا إذا رفعناها إن شاء الله نفيدكم بروابطها بإذن الله. تفضل من عنده سؤال حتى لو خارج الموضوع، تفضل لو عندي إجابة إن شاء الله أجيبكم. قبل ذلك يعني طبعا من المعاني التي نقلتموها جزاكم الله خيرا، يقول لت الدقيق أي عجنه بله بالماء وخلطه بالسمن، فهذا كله يعني يتعلق بالعجن والخبز، فإن شاء الله نراجع ما يقصد به. ما الفرق بين الرقابة والمراقبة والرقيب والمراقب؟ عن صفات الله فيما يتعلق برقابة الإنسان على نفسه ورقابة الله على الإنسان. خيرا. إن شاء الله. طيب إن شاء الله في التفريق ما بين هذه الكلمات لا إشكال إن شاء الله. هو يعني بالنسبة لي المعنى الظاهر يعني ده هذا ممكن نجيب فيه الآن. الرقابة طبعا هذا مصدر ثلاثي، المراقبة هذا مصدر رباعي من راقبة والأول من رقبة، والرقيب هذه صيغة مبالغة، والمراقب هذا اسم فاعل. التدقيق في معانيها لعلنا إن شاء الله بارك الله فيكم لعلنا نبحثها ونفيدكم بها إن تيسر هذا الأمر بإذن الله عز وجل. أكرمكم الله وتقبل منا ومنكم وهدانا وإياكم لما يحب ويرضى، ولكم بارك الله فيكم. سبحانك اللهم أبدا لا والله أبدا الله عفى الله عنكم. نحن نسعد يعني بأسئلتكم ونحن نتعلم منها، وما لا نعرفه يعني نزداد بحثا فيه وتعلما، ويعني نحن الذين نعتذر لكم إن كان هناك بعض التأثير أو التغيير في المواعيد، ولكن يعني نسأل الله أن يعفو عنا وأن يجازيكم خيرا على صبركم وحرصكم على الحضور واستمراركم معنا بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.